إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف كان حال العالم قبل أن يبعث هذا النبي المبارك، النبي الكريم، النبي الأمي الذي يوحى إليه من عند الله؟ كيف كان حال العالم قبل البعثة؟ هذا أمر مهم ينبغي أن نعرفه وأن نتدارسه لنعلم فضل هذه الرسالة ومنزلتها. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها، صلى الله عليه وآله وسلم. ننظر إلى حال البشرية قبل أن يبعث، قبل أن يأتي بهذه الرسالة العظيمة. كيف كان حال الأرض أيها الإخوة؟ من الذين كانوا يعيشون على وجه هذه الأرض قبل أكثر من 1450 سنة تقريبا؟ قبل 1450 سنة من الذين كانوا يعيشون؟ ما هي عقيدتهم؟ الحضارات السائدة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا كانت الحضارة الرومانية، الحضارة الإمبراطورية الرومانية الشرقية التي تعرف بالإمبراطورية البيزنطية، كانت تحكم دول اليونان والبلقان وكذلك بلاد الشام وفلسطين وحوض البحر الأبيض المتوسط بأسره، ومصر كذلك، وكل إفريقيا كانت خاضعة في ذلك الوقت إلى الإمبراطورية البيزنطية أو الإمبراطورية الرومية. وكانت العاصمة في ذاك الوقت عاصمتهم القسطنطينية، وطبعا كانت هذه الدولة تدين بدين النصرانية. مارست تلك الدولة الظلم والجور والتعسف على شعوبها، فمصر في ذاك الوقت الذي كانوا نصارى أيضا تابع الإمبراطورية البيزنطية، مصر كانت عرضة للاضطهاد الديني والاستبداد السياسي. اتخذ البيزنطيون في ذاك الوقت مصر شاة حلوبا يأخذون منها الأموال ويسيئون كذلك إلى أهلها. في الشام كثرت المظالم والرقيق وكثر التعسف بين الناس. كان المجتمع الروماني أيها الإخوة مليئا بالتناقضات والاضطرابات، فقد صور صاحب كتاب الحضارة وماضيها وحاضرها، صور كيف كانت تلك الحياة الرومانية. قال كان هناك تناقض هائل في الحياة الاجتماعية للبيزنطيين. قال فقد رسخت النزعة الدينية في أذهانهم وعمت الرهبانية، لأنهم نصارى ورهبانية ابتدعوها، ما كسبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. وأصبح أيها الإخوة المذهب الذي عندهم يعتادونه هو المذهب النصراني، لكن انتشرت عندهم انتشر الترف، انتشرت في ذاك الوقت الميادين الرياضية والمسارح عندهم. ربما قالوا يجلس 80,000 شخص ينظرون إلى مصارعات بين الرجال والرجال أحيانا، وبين الرجال والسباع أحيانا أخرى. كانوا يقسمون الجماهير 80,000 إلى لونين، لون أخضر ولون أزرق. كانوا يحبون في ذاك الوقت، هكذا مذكور في حضارتهم، كانوا يحبون الجمال، وكانت ألعابهم تتسم بالدموية، وكانت ألعابهم تقشعر منها الأبدان. كبراؤهم كان عندهم المجون والترف والمؤامرات والمجاملات الزائدة كذلك. هكذا كان حال جزء من أناس كانوا على وجه الأرض، هم الروم، غلبت الروم، هذه هي الحضارة الرومية، الإمبراطورية الرومانية. في مقابلها كذلك كان هناك الإمبراطورية الفارسية، الإمبراطورية الفارسية أو التي تعرف الإمبراطورية الكسروية، يحكمها كسرى، وهي أكبر من الإمبراطورية الرومانية الشرقية من ناحية المساحة، ولكن كثرت فيها في الإمبراطورية الفارسية الديانات، فظهر فيها الديانة الزرادشتية والمانية كذلك التي أسسها ماني في أوائل القرن الثالث الميلادي، وظهرت فيها أديان متعددة، ظهرت فيها الإباحية، كان ملوكهم يحكمون تلك البلاد بالوراثة ويضعون أنفسهم أنهم فوق بني آدم، يعتبرون أنفسهم ملوك فارس، ملوك بلاد فارس، كسرى ومن معه وأبناء كسرى يعتبرون أنفسهم أنهم من نسل الآلهة، يقولون نحن من نسل الآلهة، أصبحت موارد البلاد بأكملها ملكا لهم، يتصرفون فيها كما شاءوا ببذخ لا يتصور، ويعيش باقي شعوبهم عيش البهائم، وكذلك أشغلوهم في حروب طاحنة مع الإمبراطورية الرومانية. إذن جزء من الأرض، طبعا الإمبراطورية الفارسية كانت بلاد الآن العراق وبلاد إيران وما وراء ذلك، وكانت ممتدة من ناحية المساحة أكبر من الإمبراطورية الرومانية. كذلك كان في ذاك الوقت الهند، والهند كانت تمر في أحط أدوارها أخلاقا سياسة اجتماعا. في مبتدأ القرن السادس الميلادي انتشر في الهند الخلاعة حتى في المعابد، فأعطوا الخلاعة والدعارة شيء من القدسية، يعني في المعابد يمارس هذا. كان المرأة طبعا هناك لا قيمة لها ولا عصمة لها ولا منزلة لها بين الناس، وكان المجتمع الهندي راكدا جامدا حتى لا يعرف له حضارة في ذاك الوقت. وكان هناك يقسمون إلى 4 طبقات: البراهمة، طبقة الكهنة رجال الدين، وطبقة رجال الحرب والجندية، وطبقة رجال الفلاحة والتجارة، وطبقة رجال الخدمة. إذن هكذا كان العالم على وجه الاختصار، كان إمبراطورية فارسية، إمبراطورية رومية، كانت بلاد الهند، وبلاد صغيرة متفرقة الأنحاء، منها لهم العرب. العرب ما كان يعرف لهم قيمة في ذاك الوقت في العالم، في علم الاجتماع ليس لهم مكانة بين الناس، بين أهل الأرض ليس لهم منزلة، حتى لما جاء الصحابة يدعون بلاد الفرس إلى دين الله، دخل ربعي بن عائب عامر على رستم ملك قائد من قواد الفرس، فدخل عليه قال: نحن أصلا ما كنا نأتي إلى بلادكم وما كنا نتعرض لكم، ليس لقوتكم بل احتقارا لكم، احتقارا لكم، إن شئتم أن نعطي كل واحد منكم كذا وكذا درهما ونعطي شيء من الكسوة على أن تعودوا السنة القادمة ونعطيكم مثلها، فنعطيكم مثل ذلك، وانتهى الأمر. ظن أن العرب كما كانوا أمة لا قيمة لها ولا منزلة لها في وزن البشرية. لذلك ينبغي أن نتدارس كيف حال العالم. هذا حال العالم من الناحية التقسيم الجغرافي، هذا حال العالم قبل البعثة النبوية. طب وحال الدين، كيف كانت أديان الناس قبل البعثة المحمدية، قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان دين أهل الأرض، كيف كانوا؟ كانوا أيها الإخوة، كانت الديانات في تلك المراحل من أحط مراحل التاريخ في كل شؤونها الدينية. كان هناك انقطاع كبير أيها الإخوة عن التوحيد، عن عبادة الله عز وجل، فانتشرت مثلا حتى اليهودية اللي كانت محصورة في بقعة معينة، أصبحت بعض الطقوس والتقاليد التي لا روح فيها ولا حياة، بل تأثرت اليهودية بعقائد الأمم التي جاورتها واحتكت بها. كذلك أيها الإخوة النصرانية كذلك تأثرت بتأويل هؤلاء الجاهلين وتحريف الغالين، فانتشرت حتى الوثنية. واحد صنف كيف أن النصارى دخلت إليهم أبواب من الوثنية، والدليل أن الواحد يدخل الكنيسة فيجد صورا أوثانا، يجد أنهم مثلوا تماثيل صورا وأوثانا يعني تظن أنها هي المعبودة من دون رب العالمين. نعم، إنهم قد دخلت إليهم الوثنية من أوسع أبوابها، كما في أمر حمل الصليب. حمل الصليب أصلا قائم على شيء وثني، يعني لماذا تحمل أنت الصليب؟ لما سئل أحدهم لماذا أنت تحمل الصليب، قال لأن إلهي قد صلب عليه، إلهي قد صلب عليه. قال طيب إلهك قد صلب عليه، على هذا الصليب، على هذا الرمز، الأصل لا أن تعظمه، تعظم هذا الصليب الذي صلب عليه، الأصل أن تحتقره. أنت تقبل الصليب وتضعه في عنقك وتجعله علامة لك، كما قال الإمام ابن القيم إذا صلب الإله عليه حتما قال فدسه لا تبسه إن تراه، إذا كان الإنصاف قال فدسه لا تبسه إن تراه، يعني أيصلب الإله عليه وأنت تعظمه؟ فهذا كله من بقايا كذلك الوثنية. إذا في يهود نصارى، هناك ناس من المجوس، وهذه كذلك انتشرت في بلاد فارس. المجوسية أيها الإخوة هم الذين يقال عنهم الثنوية. الثنوية يعني يقولون بإله الخير وإله الشر، إله الخير وإله الشر، إله النور وإله الظلام. إله الخير النور، إله الشر الظلمة، فيمثلون لهذا بالنور والظلمة. ذلك هم يعبدون النار، لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن النار لم رمز لإله النور، ولذلك قالوا لا يجوز أن تنطفئ، لا يجوز أن تنطفئ هذا النار. وكان أيها الإخوة واجب على هؤلاء أن يسجدوا للنار صباح مساء، وأن يعبدوا الشمس 4 مرات في اليوم، ويضاف إلى ذلك عبادة القمر والنار والماء. وكانوا مكلفين بأدعية خاصة عند النوم والانتباه والاغتسال ونحو ذلك، وكانوا مأمورين ألا يدعوا النار تنطفئ أبدا، وألا يمس النار شيء من الماء، وألا يدعوا المعدن يفطأ، لأن المعادن عندهم مقدسة. هكذا كانوا يعتقدون. طبعا من البواقي التي انتشرت وبعض الناس بجهلها اللي هو قولنا نحن في تحية الصباح والمساء، صباح الخير وصباح النور، ومساء الخير ومساء النور، صباح الخير وصباح النور، ومساء الخير ومساء النور. طبعا هذا له ارتباط يا إخواني كما ذكر غير واحد من أهل العلم بما يعتقده المجوس. المجوس يعتقدون أنه يوجد إله للخير وإله للشر، يرمزون للخير بالنور والشر بالظلمة. فلذلك أبدلنا الله كما قال ذاك الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنعم صباحا، قال لقد أبدلنا الله بتحية خيرا من تحيتك، قل السلام عليكم خير من تحيتك. لماذا نقول هذا؟ لأنه في ارتباط يا إخواني هذه المسألة بعقيدة. صحيح أنت تدعو لأنه الله يصبحه بالخير وأن الله يجعل نهاره نورا، صحيح، لكن بدك تنظر أنه أصلها مرتبطة بعقيدة. صباح الخير بردش عليه صباح الخير، لا برد عليه صباح النور، لأنه خير نور، ظلمة شر، مساء الخير مساء النور، خير نور. هذا ارتباط عقيدة المجوس، يقولوا الخير رمزه النور والشر رمزه الظلمة، ففي إله للخير وإله للظلمة. وكان أناس يعبدون النار من دون الله. في الهند وآسيا الوسطى تحولوا إلى وثنية عبر عبادة بوذا. كانت البوذية معروفة في ذاك الوقت قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فعبدوا بوذا من دون الله ونصبوا تلك التماثيل وعبدوها من دون الله تعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى عموم الفساد في أهل الأرض، واسمعوا لهذا الحديث، حديث عياض بن حمار في صحيح مسلم، قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال في خطبته ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل ما نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال وإن الله نظر إلى أهل الأرض، نظر إلى أهل الأرض فمقتهم
عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. وإن الله يعني قبل البعثة نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم. الله مقت العرب ومقت العجم، كل الناس على الكفر، ما يوجد أهل التوحيد، إلا قال إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، فقلت ربي إذا يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، فقال أغزهم نغزه وقاتل بمن أطاعك من عصاك وابعث جيشا نبعث عشرة مثله، ثم ذكر آخر الحديث. إذن حال العرب، حال أهل الأرض من الناحية الدينية كانت حالا فاسدة، على الكفر، على الشرك، نصارى، يهود، مجوس، بوذيون، عبدة أصنام، هكذا كانوا أيها الإخوة، هكذا كانت الأرض قبل أن يبعث فيهم ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. أما البقعة التي بعث فيها فهي الجزيرة العربية، العرب، أصول العرب أيها الإخوة. المؤرخون يقسمون العرب إلى ثلاثة أقسام بحسب السلالات التي انحدروا منها، وبعضهم يجعلونها قسمين، يقسمون العرب إلى ثلاثة أقسام، بعضهم يجعلونها قسمين. الثلاثة أقسام قالوا العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. العرب البائدة والعرب العاربة والعرب المستعربة. أما العرب البائدة فيقولون هم قبائل عاد وثمود والعمالقة وطسم وجديس وحضرموت ومن يتصل بهم، يقولون اسمهم العرب البائدة، أو بيجعل قسمة أنهم نفسهم العرب العاربة، لكن اللي قسموا ثلاثة أقسام قالوا هذه العرب البائدة، يعني اندرست معالمهم واضمحلوا من الوجود، وكان لهم ملوك أيها الإخوة امتدت ملوكهم لكن أبيدوا، لم يبقى منهم أحد. كذلك عاد وثمود الله عز وجل ذكر قال صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، أفناهم الله عن آخرهم، انتهت تلك الحضارات. عرب بائدة. والعرب الثاني قالوا العرب العاربة، العرب البائدة، العرب العاربة. والعرب العاربة هم العرب الذين ينحدرون من صلب يعرب ابن يشجب ابن قحطان، وتسمى العرب العاربة بالعرب القحطانية، العرب القحطانية. قال ويعرفون بعرب الجنوب، ومنهم ملوك اليمن. إذن العرب البائدة أبيدوا ولم يبق منهم أحد، العرب العاربة، وبعضهم بضيف العرب العاربة للبائدة، لكن العرب العاربة عند المؤرخين العرب المنحدرة من صلب يعرب ابن يشجب، وهم العرب القحطانية ابن قحطان، العرب القحطانية، وكانوا يعيشون في اليمن. النوع الثالث أيها الإخوة العرب العدنانية، أو يقولون المستعربة. عدنانية نسبة إلى عدنان الذي ينتهي نسبه إلى إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. إسماعيل ابن إبراهيم، إبراهيم أصله ليس عربيا وإسماعيل ابنه كذلك، لكن إسماعيل تعلمون في قصة ترك إبراهيم عليه السلام لابنه إسماعيل ومجيء قبيلة جرهم فعلموه العربية، قبيلة جرهم عربية فعلموه العربية، فانحدر من نسل إسماعيل عليه السلام العرب، فسموا بالعرب المستعربة، ومنهم نسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام ينحدر نسبه إلى إسماعيل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ارموا بني إسماعيل، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا، ارموا بني إسماعيل، في رواية ارموا وأنا معكم كلكم فإن أباكم كان راميا، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. البعض يجعل العرب القحطانية والعرب العدنانية كلهم العرب المستعرب الذين ينتسبون إلى إسماعيل عليه السلام. إذن هذه أصول العرب، هذه أصول العرب. الجزيرة العربية أيها الإخوة مر بها حضارات، منها ما مثلا مملكة سبأ، هذه بالجزيرة العربية باليمن، منها كذلك عاد، قوم عاد، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، كذلك ثمود بالحجاز، ثمود بالحجاز في منطقة يقال لها الآن العلا. فلذلك هذه أصول العرب. طب العرب كيف كانت الحالة الدينية عندهم؟ العرب أيها الإخوة عرفت في ذاك الوقت، عرفوا بتخلف ديني شديد، من أشد ما وصل إليه التخلف الإنساني في ذاك الوقت. كان اللات إله يعبد، صنم يعرف في ثقيف، كانت العزة فوق ذات عرق، وكانت أعظم الأصنام عندهم كانت مناه الثالثة الأخرى، قال كانت مناه على ساحل البحر، صنم مناه على ساحل البحر تعظمها العرب كافة، والأوس والخزرج خاصة. اللات كانت في قبيلة ثقيف، العزة كانت فوق ذات عرق اللي هو ميقات من المواقيت ذات عرق. فيوجد مع هذه الأصنام الرئيسية اللات العزة ومناه، يوجد مئات الأصنام الصغيرة بأسمائها، كانوا أيها الإخوة من أسخف الناس. يقول أبو رجاء العطاردي كما في صحيح البخاري قال كنا نعبد الحجر، كنا نعبد الحجر، فإذا وجدنا حجرا آخر، إذا وجدنا حجرا آخر هو أخير منه، هكذا الرواية، قال ألقيناه وأخذنا الآخر. يعبدون حجرا، إذا رأوا حجر آخر أحسن منه أخذوه، رموا الأول وعبدوا الثاني. قال فإذا لم نجد حجرا نعبده ماذا نفعل؟ إذا لم نجد حجرا نعبده قال جمعنا جثوة من تراب، ثم جئنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به، يعني عبدناه من دون الله، حلبوا شيئا من اللبن على هذا التراب حتى يقسو فيصبح كهيئة الحجر، قال ويعبدوه من دون الله تعالى. والحالة السخيفة التي انتشرت أيها الإخوة عند العرب من عبادة الأوثان من دون رب العالمين هي حالة أيها الإخوة كانت مشينة للبشرية، وهو زمن التناقض طبعا قديما وحديثا. يقولون من سخافة عقول قريش أنهم استغربوا أن يكون النبي بشرا، لكنهم ما استغربوا أن يكون الإله حجرا، من سخافة العقول. أهذا الذي يذكر أهلهتكم أبعث الله بشرا رسولا وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ يعني لماذا يأتي الرسول بشرا، لماذا يأتي الرسول من الرسل بشرا؟ فقالوا هذا يدل على سخافة عقل هؤلاء، استغربوا أن يكون الرسول بشرا وما استغربوا أن يكون الإله حجرا، ما استغربوش أن يكون الإله حجرا، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. لذلك لما جاءت البعثة ما كان فقط إلا أن يحرك بعض العقول التي عندهم، العقلاء مباشرة أسلموا. لما جاء رجل وقد صنع صنما فابنه احتال وأخذ ذاك الصنم ورماه، عمرو بن جموح ابنه رمى ذاك الصنم في أماكن القاذورات ورجع ورماه في مخه ورجع أرجعه اليوم الثاني، رمى أعطاه سيفا كي يدافع عنه، قال دافع عن نفسك، أنت مش إله، دافع عن نفسك. رب يبول الثعلبان برأسه، لقد ذل من بالت عليه الثعالب، فلو كان ربا كان يمنع نفسه، فلا خير في رب نأته المطالب، برئت من الأصنام في الأرض كلها وآمنت بالله الذي هو غالب. أول ما حركوا العقول أيها الإخوة، أول ما تحركت العقول يسيرا أسلموا ودخلوا في دين الله تعالى. هذا لمن شرح الله صدره. لذلك انظروا هكذا كانت حل العرب. ينبغي أن نعرف الجاهلية، يعني البعض يقول يا شيخ أنت أمضيت الآن درس تتكلم عن أحوال هؤلاء بالجاهلية، ينبغي أن نعرف الجاهلية. الله قال وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. معرفة الجاهلية مهمة حتى نعرف فضل الإسلام. عمر بن الخطاب يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة متى؟ إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. والإمام ابن القيم يقسم الناس الذين يعرفون طرق الحق وطرق الباطل لأربعة أقسام. أربعة أقسام. أنت مطلوب منك تعرف طريق الحق ولا طريق الباطل؟ إيش المطلوب منك؟ تعرف طريق الحق ولا طريق الباطل؟ ابن القيم بيقول: من عرف طريق الحق وسبيل الحق وسبيل الباطل عرفه، قال فهؤلاء أعلب الخلق، يعرفون سبيل الحق ويعرفون سبيل الباطل، يعرفون الإسلام ويعرفون الجاهلية. يعني سلكوا سبيل الإسلام لكن ليس أنهم جهل بسبيل الباطل، يعرفونه مفصلا، يعرفون سبيل الباطل مفصلا. ابن القيم يقول عنهم: هؤلاء أعلم الخلق، أعلم الناس الذين يعرفون سبيل الحق وسبيل الباطل. قال: والقسم الثاني قسم لا يعرف سبيل الباطل ولا سبيل الحق، فهؤلاء إلى سبيل أهل الإجرام أقرب، ما لا يعرف لا حق ولا باطل، هؤلاء إلى سبيل أهل الإجرام أقرب. قال: وقسم عرف سبيل الحق ولم يعرف سبيل الباطل، فهذا أقل درجة من الأول. لما؟ قال: لأنه صحيح عرف الحق وسلك الحق، لكنه لم يعرف تلك المنزلة التي للحق، لأنه ما عرف الذي يضاد الحق وبضدها تتميز الأشياء. متى يظهر النور؟ عند الظلام. كيف عرفنا فضل هذه الكهرباء التي عندنا يا أخي؟ كيف عرفناها؟ امشي في الشارع بدون كهرباء تعرف فضل الكهرباء التي أنت الآن تعيش فيها، تعرف فضل النور إذا رأيت الظلام. قال: هؤلاء كيف سيقدمون محاب الله على محاب غيره؟ كيف؟ إذا عرفوا سبيل الحق وسبيل الباطل، لكن فقط عرفوا سبيل الحق جزاهم الله خير وهم فيهم خير وفيهم بركة، لكن الأكمل أنك تعرف سبيل الحق وسبيل الباطل. فندرس أيها الإخوة الحق من خلال السيرة النبوية، وندرس كذلك ما كان عليه أهل الجاهلية من سخفهم، حتى نعرف أيها الإخوة الكرام كم كان أناس قد تمسكوا هناك، من أناس أفراد قد تمسكوا بالتدين الصحيح وبالملة الصحيحة وبالفطرة الصحيحة، ومنهم زيد ابن عمرو ابن نوفيل. زيد ابن عمرو ابن نوفيل هذا كان عاش في الجاهلية، لكن قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نظر الناس يعبدون الأصنام، الناس على الكفر والضلال، ماذا أفعل أنا؟ أنا أسير مع هؤلاء. فزيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام من جزيرة العرب، خرج يبحث عن الدين ويتبعه، لقي عالما من علماء اليهود، اسمعوا قصة الباحث عن الحقيقة، فلقي عالما من علماء اليهود فسأله عن دينهم، قال: لعلي أن أدين دينكم، أخبرني. قال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، لابد تأخذ والله قسمتك من غضب الله، غير الله يغضب عليك. والله يهود مجرمين، اليهود مجرمين، طب تأخذ نصيبك من غضب الله؟ ادخل واحة التوحيد واترك ما عليك من غضب الله، اترك غضب الله الذي نزل عليك اتركه خلاص، يبقى على ما هو عليه ولو عرف الحق. مغضوب عليهم اليهود، مغضوب عليهم لما؟ لأنهم عرفوا الحق وحادوا عنه. والنصارى ضالون، اليهود مغضوب عليهم، عرفوا الحق وحادوا عنه. فكل عالم عرف الحق فحاد عنه له شبه باليهود. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، متشبه باليهود، ومن فسد من عبادنا فله شبه بالنصارى. فقال اليهودي، قال: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد بن عمرو: أنا ما أفر إلا من غضب الله، لا أحمل من غضب الله شيئا، أنا أستطيعه، هل تدلني على غيره؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا، قال زيد بن عمرو بن نفيل: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لا يعبد إلا الله. فلقي زيد بن عمرو بن نفيل عالما من النصارى فذكر مثله: إنك لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال: إنما أنا أفر من لعنة الله. قال: ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبي شيئا، فهل تدلني على غيري؟ قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا، لا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد بن عمرو بن نفيل قولهم في إبراهيم خرج، فلما برز رفع يديه قال: اللهم اشهد أني على دين إبراهيم، اللهم اشهد أني على دين إبراهيم. قالت أسماء بنت أبي بكر: رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائما مسندا ظهره للكعبة يقول: يا معشر قريش، والله ما منكم على دين إبراهيم غيري. وكان يحيي الموؤودة، يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته، رجل من قريش إذا أراد أن يقتل ابنته يقول: لا تقتلها، أنا أكفيك مؤنتها، فيأخذها، فإذا ترعرعت قال لأبيها: إن شئت دفعتها إليه وإن شئت كفيتك مؤنتها. قال: أنا على دين إبراهيم. ذلك في السلسلة الصحيحة، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن زيد بن عمرو بن نفيل قال: زيد بن عمرو بن نفيل يبعث يوم القيامة أمة وحده، يبعث يوم القيامة أمة وحده. وفي مسند الإمام أحمد أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عمر بن الخطاب قال لرسول الله: يا رسول الله، أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، أنا استغفر لزيد بن عمرو بن نفيل. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، إنه يبعث أمة وحده، نعم استغفر، اللهم اغفر لزيد بن عمرو بن نفيل، وأسأل الله أن يجمعنا به في جنات النعيم. كان أيها الإخوة يعيب على قريش أنهم يذبحون الأصنام، يقول لهم: الشاه خلقها الله، أنزل لها من السماء الماء، أنبت لها من الأرض النبات، ثم تذبحونها على غير اسم الله؟ يعني الله أنبت النبات وخلق الشاه والماء أنزله، بعدين بتقولوا باسم الله، باسم العزة، باسم منات الثالثة الأخرى، تذكرون اسم غير الله عليها؟ وكان ينشد فيقول زيد بن عمرو بن نفيل: أربا واحدا أم ألف رب؟ أربا واحدا أم ألف رب؟ أدين إذا تقسمت الأمور عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور، فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا غنما أدين وكان ربا لنا في الدهر إذا حلمي يسير. ومن هؤلاء كذلك الذين عاشوا على الخطيب العاقل قس ابن ساعدة، كان في الجاهلية أيها الإخوة، كان يدعو لتوحيد الله، يدعو لترك عبادة الأوثان، هؤلاء أفراد أيها الإخوة. قس ابن ساعدة كان يخطب في سوق عكاظ ويدعو الناس إلى هذا، يقول كلمة الإخلاص التي جاء بها إبراهيم، وكان ينشد شعره المشهور، يقول: في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر، لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر، ورأيت قومي نحوها يمضي الأصاغر والأكابر، لا يرجع الماضي إلي ولا من الباقين غابر، أيقنت أني لا محالة حيث صار القوم صائر، يعني إلى الموت. فكان يعظ الناس أيها الإخوة قس ابن ساعدة، قس ابن ساعدة، وهذا كذلك ندعو إلى التوحيد. فزيد بن عمرو بن نفيل كان من القلة في العرب لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، هو عبد الله وحده لا شريك له. إذن الحالة الدينية عند العرب في جزيرة العرب كانت من أسوأ الحالات. طب كيف كانت الحالة السياسية، الحالة الاجتماعية، الحالة الاقتصادية، كيف كان النكاح عندهم، كيف كان تقسيم الميراث عندهم؟ إن شاء الله نفصل ذلك في درسنا القادم إن شاء الله وقدر. صلى اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.